بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر لنقابة التجاريين في مصر بصفة عامة، ونقابة الجيزة بصفة خاصة، هذه الدعوة الكريمة التي أسأل الله تعالى أن يجزي كل من خطط لها وأعان على تحقيقها خير الجزاء. وأبدأ بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، والمحفوظ لدى دفاتر المصحف الشريف وفي صدور الملايين من البشر، بنفس الصورة التي أنزلت على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، محفوظا بنفس اللغة التي أوحي بها، محفوظا حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرصه الشديد ألا يتفلت منه حرف واحد، يتعجل بالتلاوة خلف جبريل عليه السلام، فيأتي بيان من الله تعالى يطمئنه على أن الله تعالى هو الذي تكفل بالجمع والحفظ وبالشرح والتبيان، فيقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالذي أنزل القرآن هو الله، والذي جمع القرآن هو الله، والذي حفظ القرآن هو الله. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم بنفس اللغة التي أوحي بها كلمة كلمة وحرفا حرفا على مدى 14 قرنا أو يزيد، هو في حد ذاته أمر من أكبر المعجزات. فلا تعلم البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا القدر من الزمان دون أن يتعرض لشيء من المداخلات الإنسانية. فالنماذج أمامنا كثيرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حديث صحيح أن الله تعالى قد من على هذه البشرية للهداية والإرشاد ب120,000 من الأنبياء، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا القدر الهائل من الأنبياء 315 رسولا. أين هذه الرسالات؟ أين صحف إبراهيم؟ أين توراة موسى عليه السلام؟ أين تبور داود؟ أين إنجيل عيسى عليه جميع السلام على المدينة أفضل صلاة والحكاسبين؟ لا وجود لهذه الكتب على الإطلاق. وانا دائما يسألني من احاذرهم من غير المسلمين: اليست هذه الكتب وحيا من السماء؟ اليست بيانا من الله؟ وقلت التأكيد نعم، لان جزءا من اسلامنا وجزء من ايماننا ان نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله بلا تفريق ولا تمييز. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن الله سبحانه وتعالى قد اوكل لهذه الامم السابقه حفظ وحيه اليها، فضيعت هذا الوحي. ومن هنا كانت الضروره لارسال النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، وكان لابد من خاتمه، من نهايه، من مسك الختام بهذه السلسله الطويله من الانبياء المرسلين. وكان مسك الختام هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولما كان ربنا تبارك وتعالى من عدله وكرمه وجوده انه قد وعد ان لا يعذب بغير انذار، فقد تعهد بحفظ هذا الكتاب حتى لا يكون لاحد من العباد حجة على الله يوم البعث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا او يزيد امر معجز للغاية. ونعلم ايضا ان هذا الكتاب هو معجزة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. نعم، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم هائل من المعجزات الحسية كما كان لغيره من الأنبياء المرسلين. أما معجزته الخالدة الباقية فهي هذا القرآن العظيم، لأن المعجزات الحسية شهادة على من رآه. القرآن خالد خلود هذه الرسالة. القرآن سيبقى المصدر الوحيد للهداية الإنسانية في أمر الدين إلى قيام الساعة. ونحن نعلم جميعا أن كل نبي وكل رسول قد آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة، وكانت هذه المعجزات مما تميز به أهل عصره حتى تكون المعجزة حجة عليهم. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فآتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. أما هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فكانت الميزة الرئيسية لقومه هي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فآتاه الله تعالى القرآن يتحدى به العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، أن يأتوا بقرآن مثله أو أن يأتوا بعشر صور مشتريات بمثله أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة بمثل صور القرآن الكريم. حتى غلاف الكفر في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم شهدوا للقرآن الكريم بأنه معجز في نظمه، معجز في بيانه، معجز في أسلوبه. ونحن نعلم أن القرآن ليس شعرا وليس نثرا، ولكنه نمط سليم من الصياغات العربية لم تعرفه العرب من قبل على الإطلاق. لذلك ركز الذين تحدثوا عن إعجاز القرآن الكريم في ناحية نظمه، النظم، الصياغة، البيان. ونحن نعترف أن نظم القرآن معجز، ولكننا نؤمن في نفس الوقت أن النظم هو إطار، وأن المحتوى أهم من الإطار، وأن محتوى القرآن ورسالته الأساسية هي الهداية للبشر في أمر الدين بركائزه الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن هذه القضايا لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها بوابة صحيحة مهما أوتي من أسباب الذكاء والشطرة. فالعقيدة كلها غيب، نحن مطالبون في أمر العقيدة بالإيمان بالله وحرصنا لا تدركه، مطالبون بالإيمان بالملائكة ولا يوجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت بها أو ننفي وجود الملائكة، مطالبون بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين والتاريخ لم يدون لنا شيئا عنه، الرسول الوحيد الذي دونت تفاصيل حياته بدقة بالغة هو هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الأنبياء والمرسلين مع إيماننا بهم جميعا وتقديرنا لهم جميعا واعتزازنا بهم جميعا فإنه لم يدون من سيرتهم إلا النذر اليسير اليسير. بالرغم من هذا نحن مطالبون بالإيمان بهم دون تفريق، يميز بينهم ربنا تبارك وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما نحن البشر، أما نحن المسلمون، لا يجوز لنا أن نبايز بين نبي ونبي أو رسول ورسول، لأن هذا قرار إلهي لا دخل لنا فيه. نحن مطالبون بالإيمان بهذه الرسالات الطويلة 315 رسالة البشرية، يعلمنا القرآن العظيم أنها كلها كانت إسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويعلمنا القرآن العظيم أن كل نبي وكل رسول قد بعث بالإسلام، وإن تباينت تفاصيل رسالة من رسول إلى رسول ومن رسالة إلى رسالة، ولكن هذه الرسائل كلها كان مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ورسالتها واحدة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نحن مطالبون بالإيمان بحياة البرزخ بعد الموت وبحساب القبر وبهول البعث وبالعرض الاكبر امام الله سبحانه وتعالى وبالميزان وبالصراط وبالخلود في حياه قادمه اما في الجنه ابدا او في النار ابدا كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف والله ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار وانها لجنه ابدا او نار ابدا ولم يعد الينا ميت يروي لنا تجربته على الاطلاق فالعقيده غيب مطلق لا يستطيع الانسان ان يصل فيها الى تصور صحيح مهما اوتي من اسباب الذكاء والحكمه ومهما ارتقى في الدراسات والعلم حصول العلم لانها غيب مطلق لا يستطيع الانسان ان يصل اليه بعقله مجردا ولا بحسه مجردا على الاطلاق فاذا لم يتلقى الانسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا في قضية العقيدة لا يمكن ان يكون على عقيدة صحيحة ابدا والعقيدة ليست امرا هزلا امر خطير في حياة البشر لانه على اساسها سيكون الخلود في الحياة القادمة اما في الجنة ابدا او في النار ابدا الركيزة الثانية للدين هي العبادة والعبادة بمفهومها اللغوي كلمة الخضوع لله بالطاعة ولا يوجد طاعة بغير اوامر فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يدخله أدنى قدر من التطور البشري يعلمنا به ربنا تبارك وتعالى كيف نعبد هذا الخالق العظيم لا يجدي في ذلك أي اتباع ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ويحذر من الانتفاع في أمر الدين بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالعباده لا بد ان تكون بيانا ربانيا خالصا لا يؤاخره ادنى قدر من تصور البشر وانا اسال اصحاب الديانات الاخرى هل كانت رسلكم تتعبد كما تتعبدون الان بتفاصيل العباده التي تمارسونها الان يقولون لا كيف تضمنون ان الله تعالى يقبل منكم هذا النمط من العباده والله لا يستطيعون بجانب لان العباده امور توقيفيه لا يجدي فيها الاتباع ولكن يحصل فيها الاتباع الركيزه الثالثه للدين هي الاخلاق ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصف الدين بانه حسن الخلق ونفى عن صاحب الدين ان يكون على دين صحيح اذا كانت خلقه غير صحيحه غير كريمه فيقول صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا خلق له ويلخص بعثته الشريفة كلها في قضية الأخلاق فيقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويحببنا في التمسك بمكارم الأخلاق بترغيبنا في جواره صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فيقول عليه الصلاة والسلام إن أحببتم إلي وأقربتم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يأنفون يؤلفون ونعلم ان الله تعالى قد غرس في كل قلب بشري حب مكارم الاخلاق ولكن هذا الحب الفطري الذي غرسه ربنا تبارك وتعالى في القلوب لمكارم الاخلاق قد تنميه التربيه او تدمره قد ينميه التعليم او يدمره قد ينميه الاعلام او يدمره قد تنميه سلوكيات عامه في الشارع او تدمره ولذلك فان الانسان كان دوما عاجزا عن ان يضع لنفسه بنفسه ضوابط للاخلاق ضوابط للسلوك ولذلك نجد ان ركيزه اساسيه من ركائز القران الكريم الاخلاق واذكر ان استاذا جليلا الذي الدكتور محمد عبد الله ذات عليه رحمه الله ومن كبار علماء الازهر ومن عمالقه هذه الجامعه العظيمه ذهب الى فرنسا للدراسه العليا فكانت رسالته للدكتوراه دستور الاخلاق في القران الكريم ولا تزال هذه الرساله قاطعه على ارفف جامعه السربون ما اطلع عليها عاقل الا وقبل الاسلام دينا او احنى راسه له احتراما الاخلاق لا يمكن ان تكون صناعه بشريه اذا تركنا صياغه الدستور الاخلاقي للانسان اما ان يجعله ضيقا حرجا لا تطيقه القدرة الإنسانية أو واسعا فضفاضا تضيع في سعتها كل قيمة أخلاقية الأخلاق لا بد أن تكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من تصور البشر الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات ونعلم ان فقه المعاملات في الاسلام هو اوسع ابواب الفقه انتفاعا، لان المعاملات تقتضي حقوق الاخرين. وربنا تبارك وتعالى يعلمنا بقوله اما المصالح اذا اختلطت بغير هداية ربانية تحدث مظالم لا حدود لها، فيقول عز من قائل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ربنا تبارك وتعالى يتجاوز لمن يشاء من عباده اذا قصر في حق من حقوق الله. اما حقوق العباد اما ان تقضى في هذه الحياة او ان تقضى في الاخرة، ولا يملك الانسان في الاخرة الا حسناته، فعليه ان يسدد هذه الديون من حسناته في موقف هو احوج ما يكون الى هذه الحسنات. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تساءل في جمع من الصحابة قال اتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله ما الذي نراه ولا متاع؟ فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلال يقول المفلس من اتى الله تعالى يوم القيامة بصلاته وزكاة وصيام وحج وقد سب هذا واخذ مال هذا وزال من ارض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرح على ميزانه قبة النار. ولذلك نجد ان ركيزة القرآن الكريم ورسالته الاساسية هي الدين بركائبه الاربع الاساسية العقيدة والعبادة والاخلاق والمعاملات. واذا نظرنا في كل امر من هذه الامور وجدنا ما يشهد القرآن الكريم انه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، بل لا بد ان يكون صناعة هذا الخالق العظيم الذي خلق الانسان والذي هو ادرى بالانسان من راية الانسان بنفسه وبذاته. لا يتفع المقام لكي اعرض لكم ذلك، ولكن فصل غيري من العلماء في هذه القضايا تفصيلا عظيما. القرآن الكريم يحتوي بالاضافة الى رسالته الاساسية وهي هداية البشرية في الامور التعبدية والامور العقادية امور الاخلاق والسلوك، وهي قضايا لا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها تطورات صحيحة. بالاضافة الى هذه الرسالة العظيمة يحوي القرآن الكريم كثيرا من الشهادات التي تشهد له بانه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، ويشهد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم انه كان مرسولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والارض. من هذه الجوانب قصص الامم السابقه امه بعد امه ورساله بعد رساله يروي لنا القران الكريم نماذج منها، وهذه النماذج تاتي لاخذ الدرس للاعتبار ان الامم التي خالفت امر ربها والتي عصت امر او الهدايه رسلها عوقبت عقابا صارما في هذه الدنيا وعقابها في الاخره اشد. لعل الناس تعتبر، لعل الناس تاخذ الدرس وتتقي العبره. ونقول لو ان المسلمين اهتموا بدراسه هذه الامم اثريا وتاريخيا وجغرافيا لكانت من اعظم وسائل الدعوه الى صدق القران الكريم وصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولاضرب لكم نموذجا واحدا، لم يكن علماء التاريخ الى يومنا هذا يتصورون ان قوم عاد حقيقة. كثير من الغربيين الذين قرأوا عن هذه الامم كانوا يتخيلوا ان هذه الامم لا وجود لها حقيقة. وبالذات قوم عاد الذين لا اثر لهم على سطح الارض يمكن ان يدرك ويمكن ان يشهد لهم. فكان القول ان قوم عاد خرافة. فإذا بمكوك مكوات الفضاء الأمريكية يعبر صحراء الربع الخالي فيطور مجرى لنهرين جافين يتحرك أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من الجنوب إلى الشمال. فبهر ذلك الأمريكان الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض قحولا وجفافا كانت به أنهار متدفقة. وبالمناسبة هذا مما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان منصورا بالوحي، لانه في حديث صحيح يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا كما كانت. وقد اثبت العلم انها كانت مروجا وانهارا، ويثبت العلم الان انها تتحرك لكي تكون مروجا وانهارا في المستقبل القريب. ظهرت هذه الظاهره الامريكان انهار متدفقه في صحراء الربع الخالي، تزودوا لكم في رحله ثانيه بجهاز رادار له قدره استخراج اكبر، فصور مجرى النهرين بتفرعاتهما وصورهما يصبان في بحيره يزيد قطرها عن 45 كيلومتر في اقصى الجنوب الشرقي لصحراء الربع الخالي، وصور على ضفاف البحيره وبين مقطعي النهرين عمرانا لا تعرف البشريه له نظيرا في تاريخها الطويل. فجمع علماء الاديان وعلماء الاثار وعلماء التاريخ وعلماء الجغرافيا وعلماء الجيولوجيا ماذا يمكن ان تكون هذه الاثار، وبعد دراسات مستفيضة اجمعوا على انها لا يمكن الا ان تكون ارم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ارم ذات العماد التي لم يغلق مثلها في البلاد. وكتبوا تقريرا مفصلا جاء من مركز من اكبر مراكز البحوث العلميه في العالم ليس في امريكا وحدها اسمه جيت بروبلشن لابوراتوري جي بي ال، وارسل اليه تقرير من 15 سنه، واذا بالتقرير عنوانه ذا ترانسيت اريبيا ميشن الرحله عبر الجزيره العربيه، ويحمل تحت هذا العنوان هذه الايه القرانيه المبهره ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد. ويدعو التقرير الى الكشف عن هذه الاثار التي تملا فراغا في تاريخ الانسانيه، ويدعو حكومات الجزيره العربيه ورجال الاعمال فيها ان يتبرعوا لهذا الكشف. ولكن لاحظت ان القائمه اغلبها ان لم يكن كلها من اليهود، واليهود برعوا في كثير التاريخ، فنصحت في محاضرات متعدده ان لا يسمح لهم من داخل المملكه العربيه السعوديه باداء هذا الكشف، لانهم سوف يجيرونه بالكامل لصالح اليهوديه زورا وبهتانا وكذبا كعادتهم في كل منطقه جيروا فيها اثر من الاثار لصالحهم. ولكنهم تحركوا من عمان وكشفوا عن هذا الاثر جزئيا، وقالوا وجدنا سورا عظيما لهذه المدينه، وهذا سور عليه قلاع ثمانيه الاضلاع قائمه على اعمده لا يعرف الانسان في ضخامتها شيئا. ويعجب الانسان لهذه الومضه القرانيه المبهره ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويقول التقرير ان هذه الحضاره التي لم يكن يدانيها في زمانها حضاره ثمرتها عاصفه رمليه غير عاديه. والقران الكريم الذي انزل قبل 1400 سنه يقول فسخرها عليهم 7 ليال وثمانيه ايام حصوما ترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه. اقول هذه الاثار قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس، اصحاب الايكه، قوم تبع، قوم فرعون، قوم لوط، قوم قارون، لو ان المسلمين اهتموا بتحقيق مواقع هذه الامم ودرسوها دراسه مجديه لكانت وسيله رائعه لاثبات صدق القران الكريم في اشارته الى هذه الامم التي لم يكن العرب في جزيره العرب قبل 1400 سنه يعلمون عنها شيئا. لكن يعلمون عنها شيئا على الاطلاق، ولكننا قصرنا في هذه الناحيه تقصيرا كبيرا. يقول علماء النفس ان القران خطابا للنفس الانسانيه يرتقي بها من حضيض الارض الى عنان السماء، ويعالج هذا الامر تحت العنوان الاعجاز النفسي للقران الكريم. وكان الاستاذ الدكتور جمال ماضي ابو العزايم عليه رحمه الله يصدر مجله بعنوان النفس المطمئنه، ويعالج فيها جانبا من جوانب الاعجاز النفسي للقران الكريم. القران الكريم ما من زاويه من الزوايا ينظر اليه منها محايد الا ويرى فيه ما يشهد لانه لا يمكن ان يكون صناعه بشريه. لابد ان يكون كلام الله الخالق، ولابد ان هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي تلقى وحي هذا القران الكريم لابد انه ما كان ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. من القضايا الهامه في القران الكريم والقران كله مهم الاشارات الى الكون ومكوناته وظواهره في ثنايا آيات القرآن الكريم. يحكي علماء التفسير أن الآيات الكونية في كتاب الله أكثر من 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات تقترب دلالتها من الصراحة. ويقولون أن هذه الآيات التي تتحدث عن الكون ومكوناته تساءل العلماء كل الكلام هل يمكن ان تكون هذه الايات مما يشهد القرآن الكريم بانه كلام الله؟ هل يمكن لهذه الايات ان تشهد بان القرآن معجز وان الانسان لا يستطيع ان يأتي بالقرآن بمحنه؟ والجواب بالنسبه للمسلمين نعم، لاننا نؤمن بان القرآن الكريم كلام الله، ولكننا نحتاج ان نؤكد ذلك ليزداد المؤمن ايمانا، ونؤكد ذلك حتى نستطيع ان نقدم هذا الكتاب العظيم لغيرنا من الامم وغيرنا من الشعوب الضاله التائهه الحائره التي تبحث عن الحق ولا تكاد تجده، وخاصه وان العالم الان يتحول الى قريه كبيره، ما يحدث لاحد اطرافها يتردد صداه في طرف اخر، وانتم رجال التجاره والاقتصاد والمال وتدركون خطر العولمه، العولمه قادمه قادمه، وتحاول الدول الكبرى ان تفرض علينا بحد السيف بحكم قوتها الماديه قيمها الهابطه وانماط حياتها الساقطه التي اشقتها واشقتت كل فرد من افرادها على الرغم من الثراء المادي الهائل الذي تحيا فيه. لم يكن مؤتمر السكان في مصر، ولا مؤتمر الايواء في تركيا، ولا مؤتمر المراه في بكين الا احدى محاولات النظام العالمي الجديد فرض القيم الغربيه الهابطه على العالم الاسلامي، لانهم يعلمون تمام العلم انهم في الوقت الذي انصرفوا فيه عن الدين وتحللت عندهم القيم والاخلاق وتفككت روابط الاسره وانسلخت المراه وانتشرت دعامه الاحداث وزادت معدلات الجريمه وزادت معدلات الادمان وزادت معدلات الانتحار عندهم، يريدون ان ينقلوا هذه القيم الهابطه الى مجتمعاتنا الاسلاميه باسم النظام العالمي الجديد. ولا يمكن لنا ان ندفع عن انفسنا الا اذا تحصنا بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الا اذا فهمنا فضل الاسلام على غيره من الاديان وفضل القران على غيره من الكتب، ولا يمكن ان نتمكن من اداء ذلك الا اذا درسنا اسلامنا دراسه صحيحه متانيه عميقه كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يتجاوزون العشر ايات حتى يفهموا ما فيها من اوامر فيطبقوها في حياتهم، وما فيها من نواهي فيجتنبوها، وكانوا يقولون كما تعلمنا العلم والعمل معه. تساءل الاقدمون هل يمكن في الايات الكونيه، هل يمكن للايات الكونيه في كتاب الله ويتوصل صدق القران الكريم ان تكون ما يشهد للقران بانه كلام الله الخالق؟ والجواب بالتاكيد نعم، لكننا نريد ان نثبت ذلك ونؤكده ونقدمه للناس باسلوب العصر في زمن العلم والتقنيه الذي نعيشه. لكن الاقدمون لم يستطيعوا ان يقدموا هذه الخدمه لكتاب الله، لان العلم الكوني له طبيعه تراكميه، بمعنى انه كلما زادت رؤيه الانسان في الكون، كلما زادت تجارب الانسان في الكون، كلما زاد استقراء الانسان للكون، كلما توصل الى قدر من حقائق وسنن الله في هذا الكون. توفر لنا في هذه الايام ما لم يتوفر للامم السابقه قاطبه في مجال العلوم البحثه والتطبيقيه، فزماننا زمن العلم، واعتقد اعتقادا راسخا ان هذه الايات القرانيه الكريمه التي تتحدث عن الكون ومكوناته وبوادره، صحيح انها تاتي كلها في مقام الاستدلال على طلاقه القدره الالهيه، تشهد لله الخالق بطلاقه القدره وببديع الصنعه وبعظيم الخلق، تشهد بهذا الاله الخالق انه وحده الذي يستحق العباده والخضوع والانصياع لاوامره، تشهد بهذا الاله الخالق بالكمال المطلق وبالعلم المطلق وبالحكمه المطلقه، ولكنها تبقى بيانا من الله، فلا بد ان تكون حقا مطلقا. ودورنا في هذه الايام ان نقدم خدمه لكتاب الله كما قدم كافه المفسرين في الازمنه السابقه، بذلوا وقدموا، لا يمكن للمسلمين ان يحيوا ابدا الدهر على جهود قدام المفسرين، لابد ان ينفر من كل جيل نفر من ابناء هذه الامه يتزودون بالادوات الضروريه اللازمه لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وتقديمه للناس واثبات سموه عن كلام البشر. لابد ان يتم ذلك، ادراك اللغه العربيه وقواعدها واساليب التعبير فيها ودلالات مفرداتها، ادراك لاسباب النزول، ادراك للناسخ المنسوخ، عبارة المحفوظ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، دراسة جهود المفسرين السابقين، ثم توظيف المعارف المتاحة في زماننا لحسن تفسير كلام الله وحسن الاستشهاد على كماله المطلق وتميزه عن كلام البشر. طبعا هناك جوانب كثيرة، كل متخصص يستطيع أن يخدم القرآن الكريم بجانبه، ولكننا نتحدث عن قضية الآيات الكونية لأننا نستطيع أن نقدم هذه الخدمة الآن بطريقة أفضل مما قدمها السابقون. وأنا أؤمن بأن هذه الآيات جاءت لزماننا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تشغله الدنيا ومادياتها، فتقسو القلوب وتجف الأرواح وتصبح يصبح الحديث عن القضايا الغيبية، عن الموت، عن حساب القبر، عن ظلمة القبر، عن وحشة القبر، عن هول البعث، عن هول الحساب، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الخلود في حياة قادمة في الجنة أبدا أو النار أبدا لا تحرك في الناس أي مشاعر. فأبقى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الآيات الكونية التي تخاطب أهلنا ناسنا في هذه الأيام بلغة العصر. ونقول أن هذه الآيات إذا قمنا بتفسيرها لا أرى حرجا على الإطلاق أن نوضح في ذلك الحقائق القطعية الثابتة، القوانين الراسخة، كما نوضح النظريات والفروض، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. إذا أصاب فيها المرء فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والمعول في الحالتين النية، هل يقبل الإنسان خدمة القرآن أم العبث بكتاب الله. أما الإعجاز العلمي فهو قضية تحدي، موقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب الذي أنزل قبل 1400 سنة أو يزيد يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى إدراك شيء منه إلا بعد مجاهدة طويلة عبر قرون متواصلة وبواسطة آلاف من العلماء، ولم يصلوا إلى فهمها إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق التاريخي للقرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون لم يصل إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة لا يمكن أن نوظف فيه إلا الأمور القطعية الثابتة، الحقائق العلمية التي لا رجعة فيها. كثير من الناس الذين لم يدرسوا العلوم يتخيلون أن العلم كله ظني، أن العلوم لا تصل إلى الجواب النهائي، أن العلوم لا يمكن أن تصل بالإنسان إلى حقيقة، وهذا موقف خاطئ تماما، لأن القرآن الكريم لم ينزل لنا لكي نتبرك به فقط. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويوصينا بتلاوة القرآن الكريم، وقل اقرأوا القرآن فإذا لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يرجي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أكون ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن يتعبد بتلاوة، لكن القرآن لم ينزل لنا لكي يوضع في البيوت للبركة أو في السيارات للبركة، هو نظام حياة، دستور حياة لابد أن يفهم، لابد أن يطبق في حياة الخلق والأسرة والمجتمع، وإلا ما قدرنا هذا الكتاب حق قدره أبدا. القرآن مثلا يخاطبنا في حدود إمكاناتنا العقلية والحسية المحدودة، نحن نعلم أن قدرتنا محدودة، ولكن مثلا القرآن يخاطبنا وربنا يعلم أن قدرتنا محدودة، فلا بد أن يكون هذا القرآن مفهوما لنا. القرآن ليس تلاصق وليس ألغاز، ولكنه كلام رب العالمين لنا أجمعين. ونلاحظ أن الآيات المتعلقة بالدين في ركائزه الأربع الأساسية جاءت في صياغة في غاية البساطة والوضوح، يفهمها الإنسان قل ثقافته أم زادت. أقم الصلاة يعني أقم الصلاة لا تخل المعنيين، كتب عليكم الصيام لا تخل المعنيين، ولله على الناس حين في البيت لا تخل المعنيين. الآيات التي تحتاج إلى جهود في تفسيرها وفي عرض ومضاف الإعجاز العلمي فيها هي الآيات الطويلة، لأنها صياغة محكمة للغاية يفهم منها أهل كل جيل معنى معينة مهما كان مستوى تعليم هذا الجيل. وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا وسابقا للمعرفة الإنسانية مهما اتسعت دائرها. ولذلك أقول في تفسير القرآن الكريم لا أرى حرجا إطلاقا من تطبيق الحقيقة الكونية والقانون الكوني، كما لا أرى حرجا من تطبيق الفرض والنظرية. أما في الإعجاز العلمي فلا يجوز أبدا تضيف إلا الحقائق القطعية الثابتة، لأنه موقف تحدي والذي يتحدى لا بد أن يكون واقفا على أرضية ظلما، إلا في حالة واحدة وهي حالة الخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. هذه القضايا لا يمكن للإنسان مهما أودي من أسباب العلم أن يصل فيها إلى تطور قطعي أبدا. قضية الخلق ربنا تبارك وتعالى يخبرنا في سورة الكهف بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لأن ما من عالم كوني شهد الخلق ولا يشهد النهاية ولا يمكن أن يتحدث عن إمكانية إعادة الخلق، هذه قضايا لا بد الإنسان أن يتلقى فيها بيادة من الله. ولذلك إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية يضل فيها ضلالا بعيدا. قضايا الخلق لها موقف خاص تتعدد فيها النظريات، ويبقى للمسلم نور من الله يعينه على أن يستقي في إحدى هذه النظريات إلى مستوى الحقيقة. والأمر كله مثلا القرآن يتحدث عن خلق الكون في أربع آيات وخمس آيات. يقول ربنا تبارك وتعالى في وسط كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يسمعها البدوي في قلب الصحراء في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: السماء شاسعة الاتساع، والذي خلقها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. ولكن في مطلع القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون النجوم، ووسيلة دراسة النجوم الضوء القادم لنا من هذه النجوم. وعلى بعد هذه النجوم عنا سخر ربنا تبارك وتعالى للإنسان من القدرات ما يعينه على أن يتعرف على كل شيء عن النجم رغم عرض المسافة بيننا وبينه. الضوء هذا يعلمنا درجة حرارة النجم، كتلته، درجة لمعانه، تركيبه الكيميائي، سرعة دورانه حول محوره، سرعة دورانه في مداره، دقة بالغة. ولذلك حينما بدأ العلماء يصنعون هذه النجوم أدركوا أن طيف النجم ينزاح إلى الطيف الأحمر. وبناء على تجربة عملية قام فيها العلماء بإثبات أن إذا كان هناك راسه يرصد مصدر للضوء ومصدر الضوء يتحرك بعيدا عن الراسه، فإن أشعة الضوء أن طيف الضوء هذا ينحاز كله إلى طيف الأحمر. وإذا كان يقترب من الراسه الذي يحمل مشروع زجاجي يحلل هذا الضوء من خلاله تنجح هذه الحزمة الضوئية إلى الطيف الأزرق. فحينما نظروا في أضواء النجوم لاحظوا أن النجوم تنزح أضواءها كلها إلى الطيف الأحمر في ظاهرة سماها العلماء دريتش للحيال إلى الطيف الأحمر. واحتار العلماء في تفسيرهم هل معنى هذا أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد كيف تنزح بعضها ببعض؟ وأين تذهب الجاذبية التي تنزح بأطراف هذه النجوم بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ احتار العلماء لفترة طويلة حتى ثبت لنا أن الذي يتباعد ليس النجوم في المجرة الواحدة، ولكن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. فثبت للعلماء في مطلع القرن العشرين، يعني من بداية القرن العشرين إلى منتصف جدل طويل، حتى ثبت لهم في منتصف القرن العشرين أن من صفات كوننا أنه كون دائر الاتساع. ويعجب الإنسان لهذه الصياغة القرآنية المبهرة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسع اسم فاعل، ويوحي لاستمرارية الاتساع أن هذا الاتساع كان في القديم وهو الآن وسيستمر إلى فترة في المستقبل. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في قضية غيبية كهذه لم يدركها العلماء إلا في القرن العشرين؟ لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة، فتكون هذه الوحدة القرآنية مبهرة، شهادة صدق بأن القرآن العظيم كلام الله، وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان معلما بالوحي، معلما من قبل هذا الخالق العظيم. العلماء يقولون إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد أن تلتقي مادة الكون على عظمها في جرم واحد. هذا الجرم الواحد لابد أن تكون له كثافة عالية، فينفجر يتحول إلى غلال من الدخان، خلقت من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء. القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة حق الفتح، الرتق هو الجمع والنمو والتكديس، والفتح هو الانفجار والانتشار والانتشار. كانتا رتقا ففتقناهما. ثم يدرك العلماء أن الاتساع الآن هو نتيجة لهذا الانفجار، فصاغ العلماء نظرية يسمونها نظرية الانفجار العظيم، تقول أن كوننا على تعدد أجرامه وشفاعة أبعاده وضخامة ما فيه من مادة وطاقة، بدأ من جرم أولي واحد، هذا الجرم انفجر فتحول إلى غلالة من الدخان، خلقت من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء. هي نظرية، ولكن لورودها في كتاب الله، لورود إشارة لها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نرتقي بها إلى مقام الحقيقة. إذا كنت في هذه الحالة قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم وليس العكس، لأن القرآن هو كلام الله الخالق. يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول العلماء الآن أن سبب الاتساع وتمدد الكون الآن هو آثار هذا الانفجار الابتدائي، ويعكس ذلك الجاذبية. ولابد أن سيأتي وقت، لأن الاتساع إلى الخارج يضعف مع الزمن، قالوا لابد أن سيأتي وقت يتوقف الاتساع وتبدأ الجاذبية تتغلب على الدفع إلى الخارج، فيبدأ الكون في الاهتمام على ذاته مرة أخرى، فيتحول إلى جرم أولي شبيه تماما بالجرم الأولي الذي بدأ منه الخلق. ويسمون هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد بالديك كرنش. القرآن يقول: لو خلقوا السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى رمع التعبير القرآني كما بدأنا أول خلق نعيده. وعلم التجريب يقول: لا بد أن يعود هذا الكون إلى جرم ابتدائي يشبه تماما الجرم الابتدائي الذي بدأ منه الخلق. القرآن يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ليقوم مرحلة مراحل الخلق. والعلماء يقولون حين انفجر الجرم الأولي أعطى غلالا من التراب، والتجربة تؤكد على أن جرما عالي الكثافة إذا انفجر لا بد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. والدخان بتعريفه العلمي جسم أغلبه غاز، به بعض جسيمات الصلب، له شيء من الحرارة وله شيء من السواد، شيء من الدخان. القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والعلماء في الفلك إلى يومنا هذا يقولون غلالة من التراب، بس كلاود غلالة من التراب. ولذلك أقول أن التعبيرات القرآنية في بعض الأحيان تبلغ من الدقة، مش بعضها، في كل الأحيان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لا مدروه العلم الحديث. العلم الحديث لا يستطيع أن يقول هل سيتم خلق بعد ذلك أم لا. القرآن يقول سيتم خلق بعد ذلك، فيقول رب العالمين بعد أن أشار إلى لم الكون لجرم واحد، يقول رب العالمين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أربع آيات، خمس آيات تحكي قصة خلق هذا الكون التي حار فيها العلماء لمئات من السنين، ووضعوا فيها عشرات من النظريات. يرتقي القرآن بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لأن هذا كلام الله الخالق، والعلم التجريبي يشهد يوم بعد يوم على صدق هذا الكلام. فقد أدرك العلماء أن هناك درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون، حيثما نظر الإنسان يرى ثلاث درجات مطلقة في أي اتجاه ينظر فيه، والعلم يقول لا يمكن ان يكون ذلك الحدث الا بانفجار الكون من نقطة واحدة تمثل البداية التي بدأ منها هذا الكون. المجموعة الاخرى من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون تتحدث عن اعداد من اشياء هذا الكون ومن ظواهر هذا الكون، وهي من اوضح دلالات الاعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ابرز هذه الايات القرآن كله عظيم، نرى اشارة في سورة الطارق يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والسماء والطارق وما ادرك ما الطارق النجم الثاقب وتفاءل الاخبار بطرا بعض الفتن قد كل نجم لان النجوم تطرق ظلمة السماء بضوئها. ولكن اذا تأملنا هذه الايات الثلاث والسماء اسد يقسم به ربنا تبارك على السماء وربنا غني عن قصد عباده، ولكن اذا جاءت الايه القرانيه بسوره القسم هذا من قبيل تنبيهنا الى اهميه الامر المقصود به، لابد ان يكون امرا عظيما. فاقسم ربنا تبارك على السماء وهي امر مبلغ للغايه لا ينتفع المقام الشرح. لكن قد والطارق طارق السؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادرك يا محمد بالطارق، ثم ياتي الجواب النجم الثاقب. فقال الاقدمون من الفلسطين كل نجم، ولكن الصياغه القرانيه تؤكد على انه نجم معين بذاته مش كل نجم. وبعض المصريين قال لعله شهب، لان القران يذكر في مقام اخر قوله حق تبارك وتعالى فاتبعه شهاب ثاقب. ولكن النجم غير شهاب، النجم جد مشتعل مضيء لازم، الشهاب عباره عن قطعه من اجرام هذا السماء تدخل نطاق الغلاف هذه الارض تحتك به تحترق احتراقا كاملا، إذا احترقت احتراقا كاملا كانت شهادة، وإذا بقت منها فضل وصلبة تسمى نيدك. فالنجم غير الشهادة. العلماء الآن في يعني قمة قمم الدراسات الفلكية يقولون أن النجوم تمر بمراحل من الميلاد والشباب والكهولة والشيخوخة والوفاة زي أي حد في هذه الدنيا. وأجدوا أن مرحلة من مراحل كهولة النجوم النجم يتحول إلى كتلة من النيوترونات يسميها العلماء النجم النيوتروني. ولاحظ العلماء عن طريق التلسكوب الراديوي أن هذه النجوم النيوترونية تطلق نبضات كنبضات القمر يسموها بالنجوم النابضة أو النابضة أو النوابض. هذه النوابض تتحرك في فلك يقترب أحيانا من الأرض ويبتعد عن الأرض، إذا كان بعيدا عن الأرض يسمع له نبض القلب، وإذا اقترب من الأرض تتسارع هذه النبضات فتشبه الفراقات الشديدة على الباب. فقلت والله أبلغ تعبير عن الطارق هي هذه النجوم النيوترونية التي سماها غيرنا من الناس وغيرنا من العلماء بالنوابض أو نجوم النابضة. أنا إن شاء الله ستصبحون في إحدى حلقات برنامج نور على نور. أنا أتيت بتسليم بصوت الطارق ولا أجد كلمة تعبر عنه أفضل من الطارق. قسم آخر في سورة في القرآن الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال الأقدمون الخنس هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، ولكن خنس في اللغة الصحيحة يعني اختبأ واختفى. إذا وصف الطارق نجمة لأنه خامس لا يمكن ان يكون يظهر ويختفي، لابد ان يكون مختفيا اختفاء كاملا. فقال العلماء ان هناك مرحله بعد النجوم النيوترونيه تتكدس فيها الماده على ذاتها فيصبح النجم له كثافه عاليه للغايه، هو نجم مشتعل مضيء بذاته ولكن الضوء لا يستطيع ان ينفلت من عقاله فلا يرى، لا يرى تماما. وسماه العلماء بالثقب السود او الثقب السوداء. الثقب الاسود عبارة عن حالة كثيفة للمادة وطبق مركز ثقل للمجرات هذه الحالة لا ترى، ولكن أدركوها أنها تسحب تيار من الإلكترونات من الأجرام التي لا تستطيع ابتداعها. إذا قرب الجرم منها تبتلعه، ولكن هو ثقل وهو حالة كثيفة جدا للمادة. فقلت والله أبلغ تعبير عن النجم الخامس هي ثقب السوق. الجوار الكل قال الأقدمون هي تجري في مدارها فتظهر وتختفي، وقالوا كنسة في اللغة زي حدث تماما، كنسة يعني اختفى أو اختفى، وقالوا كباس الظبي المغارة الذي يختبئ فيها من الصياد. يقصد والله حينما يكرر القرآن معنى من المعاني يقصد التوكيد، ولا يوجد هنا ما يؤكد. قلت لا أخذ بالخنس الجوار الخنس، لا أخذ بالنجوم المختفية الذي تجري وتختفي، ما في معنى ما أكرر معنى الاختفاء. فقل هذه حالة كثيفة جدا من حالات المادة، وكل نجم وكل جنة في السماء يتحرك في مدار، وحينما يتحرك يمر بصور كثيرة من المادة والطاقة فيكنسها كنسا. فقلت الكنس هنا من الكنس، وقلت ان هذه الاجرام ذات الكثافة العالية التي تبتلع كل ما يمر بها من صور المادة والطاقة هي مكانس السماء. وبعد ان كتبت تفسيرا لهاتين الايتين الكريمتين فلا اخصم الكنة الجوال الكنة، ترددت كثيرا في ارسالها للنشر، لان كثير من اخواننا الذين لم يدرسوا العلوم لا يستطيعوا تصور كيف توظف المعارف لفهم هذه الايات، يتخيلون اننا لابد ان نبقى على فهم الاقدمين مع احترامنا واجلالنا لهم. الاقدمون اخذوا دورهم وعلينا دور يجب ان نؤديه. والله تعطيت هذا المقال معي عده شهور ثم ارسلته لدمشق، وبعد شهور من المشرقين فوجئت بعالم امريكي يصف هذه انه يقول سوء بقوله ريل ار سوبر جان باكيوم كلينرز. عارفين الباكيوم كلينرز اللي بنضف فيها دي مكانس الشاطئه هذه، هذه مكانس شاطئه عملاقه. والله كتبت لله شكرا، قدم على مكتبي ورسل على المكتب وكتبت لله شكرا ان الهمني هذا الفهم، لان هذا منحه من الله سبحانه وتعالى. حسن الفهم لدلالة الأسماء وغنية نعمة بنعم الله سبحانه وتعالى. حينما دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال اللهم فقهه للدين وعلمه التأويل. وحينما سئل سيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله سألوه الناس وقت الفرقة، قالوا يا أمير المؤمنين هل خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذه الصحيحة يكتب القرآن الكريم وفهم يؤتاه الرجل في كتابه. نحن مطالبون بتوظيف كل المعارف المتاحه في زماننا لحسن فهم دلاله الايات القرانيه، وانا اؤمن ايمانا هادما ان اللغه وحدها لا يمكن ان تمكن من فهم دلاله الايات الكونيه فهما صحيحا. ولذلك لا ارى حركا اطلاقا من توظيف هذه المعارف المتاحه لحسن فهم دلاله الايات القرانيه وحسن اثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى أعداد هائلة من حقائق هذا الكون. فأذكر آية واحدة وأتوقف في مطلع سورة الطور، يكتب فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور. والمسجور في اللغة يعني فجر التنور، يعني أوقد عليه حتى أحمى. فجر الشيء يعني أوقد عليه حتى أحمى، زي الأفران الريفية الموجودة عند جبل الريف الصاجة هذه التي يحمى تحتها حتى تصل حرارتها درجة عالية يهبط فوقها أو يصبح فوقها. بعد البحر المسجور حينما سمع العرب هذا القصر فجروا كيف يكون البحر المسجور؟ الماء والحرارة من الأضداد، الماء تطفئ الحرارة والحرارة تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فقالوا لابد أن هذا في الآخرة استنادا إلى آية كريمة أخرى في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن سياق القرآن في مقطع سورة التكوير كله في المستقبل، وسياق القرآن في مقطع سورة الطور كله في الحاضر. الطور وكتاب المسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فقالوا لابد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا. لم يستطع العقل العربي في وقت تنزل القرآن الكريم أن يستوعب قضية البحر المسجور. قالوا نبحث عن معنى الفجرة غير أوقد على شيء حتى أحنا. قال رجل ابن عام الفجرة ملأ وكف، فقال والله وجدنا معنى كبير. البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكتوف عن اليابسة، وأن الله تعالى يمتن علينا ويمن علينا لأنه ملأ مخاطرات الأرض بالمياه وحجبها عن مزيد من الطغيان على اليابسة. وتأكد أمام ذلك الكلام صحيح جميل، لأن أغلب الماء العذب على اليابسة محجور فوق قطبي الارض وفي قمم الجبال على هيئه سمك هائل من الجليد. سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل الى 4 كيلومترات، في القطب الشمالي 3800 متر. ويقدر العلماء ان هذا الجليد الى الصحراء فانه يغرق الكره الارضيه تقريبا كامله. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي. فلدينا ادله قطعيه على انه الارض مرت بها فترات كانت البحار اكثر غمرا من شواطئها الحاليه، وفترات كانت البحار اكثر انحصارا من شواطئها الحاليه. والضابط في الامرين كم من جليد فوق غطى الارض وفي من الجبال. كلما زاد الجليد انخفض مسؤول مياه البحار والمحيطات، وكلما قل الجليد ارتفع مسؤول مياه البحار والمحيطات. ومصرنا العزيزه غمرتها مياه البحر الابيض المتوسط الى جنوب قبور، الى جنوب قبور. فليس هذا خيالا علميا حقيقه، ولكن بعد الحرب العالميه الثانيه نزل العلماء الى شعاب البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنيه، فوجدوا امرا مبهرا. كافة محيطات الأرض وأعداد كبيرة من بحارها قيعانها مسجرة بحرارة تتراوح بين 1000 و1200 درجة مئوية، وهي من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للناس. أن يرتقي الماء وهذه الحرارة الشديدة، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ هذه الحرارة، ولا هذه الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء كثيرا كاملا. وجد العلماء ان هناك شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف الصخري للارض الى اعماق تتراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، فتصل الى نطاق يسمى نطاق الضعف الارضي، وفي توجد فيه الصخور في حالة شبه منفجرة تندفع عبر هذه الصدوع، فتؤدي الى دفع جاذبة المحيط يمنة ويسرى في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. هذه الظاهرة لم يعرفها الناس الا في اواخر الستينات اوائل السبعينات من القرن العشرين. يتحدث عنه القرآن الكريم في 3 آيات مبهرة، والارض لا تصد والبحر المسجور والجبال اوتاد. مبهرة تفسر حقيقة من حقائق علوم الارض لم تتبلور للانسان الا في اواخر السبعينات من القرن العشرين. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الرمضان القرآنية المبهرة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يشهد للقرآن لأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا الذي خاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان منصورا بالوحي معلما من خلال خالقه سبحانه وتعالى. وانا دائما احب ان انهي مثل هذا الحديث بقولي، اذا ثبت لنا بادله ماديه لا يمكن العاقل ان ينكرها صدق القران الكريم في اشاراته الى الكون ومكوناته وظواهره، فلا بد ان يكون القران الكريم صادقا في حديثه عن الغيب، صادقا في حديثه عن العقيده، صادقا في حديثه عن العباده، صادقا في حديثه عن الاخلاق، صادقا في حديثه عن المعاملات. ولا بد لنا من تقديرنا وتقييدنا واعزازنا لهذا الدين ان نتمسك باوامر الله وان نجتنب نواهيه حتى نكون مسلمين حقا، وحتى نحقق الدور الذي اناطه به بنا ربنا تبارك وتعالى ان نكون امه وسطا تدعو الى هذا الدين بالكلمه الطيبه والحجه الواضحه والنطق السوي، لان خلاصنا وحل مشاكلنا كلها الاقتصاديه والسياسيه والاعلاميه والماليه، كل مشاكلنا يمكن ان تحل اذا احسننا فهم هذا الدين، احسننا تطبيقه على انفسنا وعلى اسرنا وفي مجتمعاتنا، احسننا حمله لغيرنا من الناس بالكلمه الطيبه والحجه الواضحه والمنطق السوي. ولا اقول هذا من فراغ، فوالله الذي لا اله الا هو ما عقد مؤتمر من مؤتمرات الاعجاز في اي بلد من البلدان الا واخذ نفر من كبار العلماء يشهدون انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بايه واحده في موسكو العاصمه بالالحاد 72 سنه عقد مؤتمر من الاعجاز منذ سنوات، وقف في نهايتها احد كبار العلماء الروس يقول: كنت اظنني ان هذا المؤتمر الى المبرزين في حق تخصصي، فاذا بعلم اكبر من علمي، ولا استطيع ان اعتبر عن جهلي بهذا العلم الا ان اعلن امامكم شهادتي انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تبعهم ذلك أربعة من المترجمين. ما تحدثنا إلى أي من كانوا قابعين في غرفهم الرجائية ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية والعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هيئة إعجاز العلم لها مكان في مصر، التقينا بعد سنتين من مؤتمر موسكو في إندونيسيا في بندونغ. يقول لي مدير هذا المكتب أن الاتحاد الروسي سجل حلقات هذه الندوة، كان كل بحث يلقى في تلت ساعة ويناقش بعشر دقائق، فسجلهم نصف ساعة نصف ساعة وبثها من كافة محطات من حاج بيتي. يقول من بلغنا خبره ممن أسلموا لبث هذه الحلقات أكثر من 37 واحد من كبار العلماء الروس. ولذلك أقول والله يا إخوان إهمال هذا السلاح في زمن سقط من أيدينا كل سلاح جديد، لابد لنا أن نقدم هذه الخدمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد لنا أن نقدم حق الإسلام على غيره من الأديان وحق القرآن على غيره من الكتب. البشرية كلها والله في حاجة إلى هذه الهداية الربانية. الناس في الغرب حيارة بالرغم من أن الإعلام بيد اليهود، ويحاول الإعلام بكافة وسائله تشويه صور الإسلام للنهار، ما من حصة إباعة ولا تلفاز ولا صحيفة يومية ولا مجلة أسبوعية ولا مسرح ولا كمنة إلا ويظهر من الإسلام والنسبين للنهار. وبالرغم من ذلك تقول أجهزة إخباراتهم أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم اليوم. ويا ليت الوقت يتسع لأروي لكم قصص الإسلام أعداد كبيرة من كبار رجال الفكر والعلم. في سبتمبر الماضي عقدنا مؤتمرا إسلاميا في المعهد الذي أرأسه، ودعونا قمم من الذين يكتبون عن الإسلام والمسلمين يكتبون عن اللغة العربية في العالم الغربي. جاء مراد بوسمان الذي كان سفيرا لألمانيا في المغرب ومن الله تعالى عليه الإسلام، رجل والله لا يمل الإنسان سماعه وهو يتحدث عن الإسلام بدبلوماسية الدبلوماسي وفقه الفقيه وعلم الذي يفهم النفسية العربية. دعونا سيدة فاضلة مآن نبي شمال من كبار المستشرقات في العالم الغربي، فكتبت خطابا لصفحتين إليه تعتذر فيها عن انشغالها وعدم إمكانيتها أن تحضر هذا المؤتمر، وتدعو للمؤتمر بالنجاح، وتوقع الخطاب بخط عربي جميل الفقيرة إلى عفو ربها أن يريش منه. والله يا إخوة وأخوات صابت الدموع من عينيه وهذا أخوها تتوقيت امرأة تبلغ هذه المكانة العظيمة في العالم علما وبحثا وشهرة، تدرك أن لها ربا عظيما، هي فقيرة إلى عفو الفقيرة إلى عفو ربها أن يريش منه. لا أريد أن أطلب أكثر من ذلك، ولكني أوصيكم وأوصي نفسي بالاهتمام بهذه القضية. كل إنسان منكم قادر على أن يخدم القرآن الكريم في حقل تخصصه، والقرآن مليء بالضرب مليء بالجوانب مليء بهذه القضايا التي يمكن أن تشهد له بأنه كلام الله الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، لأنه لا يمكن للبشرية أن تتلقى هداية ربانية في غير هذا الكتاب الخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله تعالى أن يعيننا جميعا على حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الفهم وحسن الالتزام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.